والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في جواز ارتكاب جميع الاطراف في الشبهه الغير المحصوره، هل يجوز ارتكاب جميع الاطراف او لا بعد الفراغ عن جواز ارتكاب البعض بلا اشكال كما تقدم، لكن هل يجوز ارتكاب جميع الاطراف او لا؟ المصنف تكلم قال ان الاخبار اذا عمت المساله فهي تقتضي الجواز، يعني جواز ارتكاب الجميع، هكذا قال. واما الوجه الخامس، وتوقفنا على الوجه الخامس، الوجه الخامس كان هو عباره عن التمسك باصاله الوراء. قال ان الوجه الخامس في المقام يقتضي جواز الارتكاب لكن بشرط عدم العزم على ذلك من اول الامر، اذا لم يكن عازما على ارتكاب الجميع من اول الامر فيجوز الارتكاب، فيرتكب، يرتكب الان يرتكب الجميع، لكن بشرط ان لا يكون عازما على ذلك من اول الامر. واما اذا كان عازما على ذلك من اول الامر، يقول الظاهر انه تصدق على فعله، يصدق على فعله المعصية، وحينئذ يستحق العقاب بمجرد مصادفة الحرام وإن لم يرتكب الجميع. واضح؟ وإن لم يرتكب الجميع هو يستحق العقاب على ارتكاب البعض، لكن على تقدير مصادفة شنو؟ مصادفة الحرام. على تقدير مصادفة الحرام يكون فعله معصية. لماذا؟ لأنه عزم على ارتكاب الجميع من أول الأمر وارتكب الحرام بحسب الفرض، لأنه صادف الحرام بحسب الفرض، فحينئذ يكون ما فعله معصية ويستحق عليه العقاب. استحقاقه للعقاب على هذا الفرض لا يتوقف على ارتكاب الجميع، بل يكفي فيه أن يرتكب البعض مع مصادفة ماذا؟ مصادفة الحرام. قال فالأقوى في المسألة، الأقوى هذا متفرع على الوجه الخامس، واضح؟ هذا الأقوى متفرع على الوجه، يعني بناء على الوجه الخامس الأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر، فإن قصده أي قصد ارتكاب الجميع من أول الأمر قصد للمخالفة والمعصية، فيستحق العقاب بمصادفة حرام، ما يتوقف استحقاق العقاب على ارتكاب الجميع، بل بمجرد ان يصادف الحرام يستحق العقاب. والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل، التحقيق عند المصنف هو عدم جواز ارتكاب الكل مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني قصد ذلك من اول الامر او لم يقصد ذلك من اول الامر، عدم جواز الارتكاب وإن لم يقصد ذلك من أول الأمر، حتى يختلف هذا التحقيق عما قواه بناء على الوجه الخامس اللي قبل. الفرق بين قوله والأقوى وقوله والتحقيق هو هذا، أن الأقوى كان مبني على عدم جواز ارتكاب الكل إذا قصد ذلك من أول الأمر، أما إذا لم يقصد فيجوز. التحقيق يقول لا، لا يجوز مطلقا وإن لم يقصد ذلك من أول الأمر. والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل، لماذا؟ لنفس السبب الذي على أساسه منعنا من ارتكاب الكل في الشبهة المحصورة، واضح؟ وهو ماذا؟ وهو استلزام طرح الدليل والحرام الشنو؟ الواقعي، لأنه يعلم بوجود الخمر في أحد الأطراف، يعلم بوجود الحرام في أحد الأطراف، وعلم بوجود الحرام يعني علم بتنجز التكليف، يعني أن التكليف باجتناب ذلك الحرام منجز عليه. تجويز ارتكاب الكل سواء كانت الشبهة محصورة أو كانت غير محصورة يلزم منا طرح التكليف المعلوم، واضح؟ ينافي ماذا؟ التكليف المعلوم بالإجمال، لأنه إذا بنى على جواز ارتكاب الجميع معناه هذا تجويز ارتكاب الحرام المعلوم تحقق في ضمن هذه الأطراف، وهذا غير جائز عقلا. نفس الدليل الذي منعنا على أساسه من ارتكاب الجميع في الشبهة المحصورة نفسه موجود في الشبهة الغير المحصورة. عزم على ذلك من اول الامر او لم يعزم على ذلك من اول الامر. قال: والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب عن الخمر، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات سواء كان مشتبهات محصورة أو غير محصورة. غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، ولذا جوزنا ماذا؟ جوزنا ارتكاب البعض. لماذا؟ لأن الشارع اكتفى في امتثال الحرام المعلوم بالإجمال بماذا؟ بترك بعض المحتملات وسوغ ارتكاب البعض، لكن بعض المحتملات يجب تركها لأنه يجوز ماذا؟ ارتكاب الجميع. الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات فيكون البعض المتروك بدلا ظاهريا عن من؟ عن الحرام. هاي فكرة البدل اللي طرح المصنف مرارا سابقا، يقول في كل مورد الشارع يجوز ارتكاب بعض الاطراف، معناه شنو؟ انه جعل البعض الاخر بدلا عن من؟ عن الحرام الواقعي، فيجب ترك البعض الاخر، فإذا لا يجوز ارتكاب الجميع بدلا عن الحرام الواقعي. وإلا يقول إذا لم نلتزم بذلك والتزمنا بجواز ارتكاب الجميع، وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله عليه السلام اجتنب عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته واقعا وهو معلوم البطلان. يقول: وإلا إذا جوزنا ارتكاب الجميع معناه أن هذا الخمر الذي نعلم بوجوده في ضمن المشتبهات دعا نخرج عن دليل ماذا؟ عن دليل اجتنب عن من؟ عن الخمر، دعا نخرج. وإلا كيف نلتزم بجواز ارتكاب الجميع مع علمنا بوجود الخمر في بعضها مع بقاء شنو؟ هذا الخمر المعلوم بالإجمال داخل تحت قوله اجتنب عن الخمر، فلازم نخرج عن اجتنب عن الخمر. ويقول: هذا اعتراف بعدم حرمته واقعا وهذا معلوم البطلان، لأن الخمر هو حرام واقعا ولا يمكن الالتزام بأن الخمر الواقعي ليس شنو؟ ليس حراما. فإذا الخمر المعلوم موجود في المقام هو باقي داخل تحت اجتنب عن من؟ عن الخمر، فيجب الاجتناب عنه. هذا يجب الاجتناب عنه لا تجتمع مع تجويز ارتكاب الشنو؟ الجميع. قال: وإلا فإخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله عليه السلام اجتنب عن الخمر عن كل خمر اعتراف بعدم حرمته، لأن قال خرج عن هذا الدليل، معناه أن الدليل ما يشمله، معناه أنه ليس شنو؟ ليس حراما وهو معلوم البطلان. إذن التحقيق عند المصنف هو عدم جواز ارتكاب الجميع مطلقا. يقول: هذا الذي نقوله من عدم جواز ارتكاب الجميع إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها. واضح؟ إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، أما إذا قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكاب الكل ارتكاب الكل مقدم له، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول الارتكاب. دع يطرح المصنف صورة جديدة. الصور إلى الآن في المقام هي شنو؟ عبارة عن صورتين فهمتا من كلامه المتقدم. الصورة الأولى هو أن نفترض أنه يرتكب الجميع بلا قصد مسبق. الصورة الثانية أن يرتكب الجميع مع قصد ارتكاب الجميع من البداية. واضح؟ هذه ارتكاب الجميع مع قصد، فرض وجود قصد ارتكاب الجميع من البداية، يمكن تصور على نحوين. لأنه تارة يقصد ارتكاب الجميع لأنفسها، يعني يقصد ارتكاب هذا المشتبه وهذا المشتبه وذاك الطرف وذاك الطرف لأنفسها، ومرة نفترض أنه يقصد ارتكاب الجميع مقدمة لارتكاب شنو الحرام، بحيث يجعل ارتكاب الجميع وسيلة وطريق لارتكاب ماذا؟ لارتكاب الحرام بحسب قصده. هو يقصد ارتكاب الحرام فيرتكب الجميع مقدمة شنو له. واضح؟ الصورة اللي قبلها لا، هو يقصد ارتكاب الجميع لأنفسها كما يعبر، مو جعل مقدمة لارتكاب ماذا؟ لارتكاب الحرام بحسب نيته وقصده. هاي صورتين يعني تصير. واضح؟ في الصورة الأولى وهي ما إذا لم يقصد ارتكاب الجميع، هذا اللي ذكر المصنف سابقا بقوله فالأقوى، هذا يقتضي شنو؟ جواز ارتكاب الجميع إذا لم يقصد. اللي ذكر المصنف بقوله والتحقيق هو شنو؟ هو عدم جوازه حتى في هاي الصورة. في الصورة الثانية وهي ما إذا قصد ارتكاب الجميع لأنفسها، يعني قصد ارتكاب المشتبهات بما هي مشتبهات مو مقدمة لارتكاب شنو الحرام، هذه هي اللي قال عنها المصنف بأنه هنا أيضا نلتزم بماذا؟ بحرمة ارتكاب شنو الجميع. واضح؟ لكن يحرم ارتكاب الجميع في حالة القصد، فيما إذا ماذا؟ فيما إذا شنو؟ فيما إذا صادف الحرام كما ذكر، فيما إذا صادف شنو الحرام. إذا قصد ارتكاب الجميع وصادف الحرام حينئذ يستحق العقاب شنو؟ من حين المصادفة. فإذا ارتكب طرفين وصادف أن الطرف الثاني حرام يستحق العقاب، هيك قال المصنف. في الصورة الأولى ما يستحق العقاب بذلك، وإنما يستحق العقاب إذا ارتكب الجميع، لأن ارتكاب للجميع ينافي اجتنب عن الخامر، هاي في الصورة الأولى. في الصورة الثانية يستحق العقاب إذا صادف الحرام، قصد ارتكاب الجميع وارتكب وصادف، بمجرد أن يصادف الحرام يستحق العقاب، هاي الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة المصنف يقول الظاهر أنه يستحق العقاب بمجرد أن يرتكب الطرف الأول ولو لم يصادف الحرام، وهذا هو فرق الثالث عن من؟ عن الثانية. في الثانية استحقاق العقاب كان متوقف على ماذا؟ على مصادفة الحرام. لماذا؟ لأنه يقول هذا قصد ارتكاب الجميع وارتكب الحرام بحسب الفرق، صادف الحرام، الثاني طلع أول حرام، فإذا هو ارتكب الحرام قاصدا ماذا؟ قاصدا ارتكاب الجميع، يصدق عليه المعصية فيستحق العقاب عند المصادفة. واضح؟ في الصورة الأولى لا، ما يستحق العقاب بارتكاب البعض، وإنما ننتظر إلى أن يرتكب الجميع فيستحق العقاب، لأنه خالف اجتنب عن من؟ عن الخامر. الثالثة فيما إذا جعل ارتكاب الجميع مقدمة لارتكاب الحرام، يعني نوى ارتكاب الحرام بالإتيان بالبعض، يقول بناء على حرمة التجري فهو يستحق العقاب بمجرد أن يأتي بالطرف الأول ولو لم يصادف شنو الحرام، بناء على التجري، بناء على حرمة التجري. قال هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها، حينئذ نقول يستحق العقاب بارتكاب البعض، ما ننتظر بارتكاب الجميع، بارتكاب البعض لكن على تقدير شنو المصادفة. ولو قصد نفس الحرام من ارتكاب الجميع فارتكب الكل مقدمة له، مقدمة لارتكاب الحرام، فالظاهر استحقاق العقاب للحرمة من أول شنو ارتكاب، من أول الارتكاب هو يستحق ماذا؟ يستحق العقاب، لكن بناء على حرمة التجري، لو متجري أنه قصد ارتكاب الحرام
واضح. وارتكب هذا بأمل أن يكون هذا هو شنو؟ هو الحرام، هو يستحق العقاب ولو لم يصادف شنو؟ الحرام، بناء على استحقاق العقاب على التجري وحرمة التجري. قال: فصور ارتكاب الكل ثلاثة عرفت كلها. يرتكب الكل بلا قصد، يرتكب الكل مع قصد ارتكاب الكل لأنفسها، ويرتكب الكل مع قصد ارتكاب الحرام، بحيث يجعل ارتكاب الكل مقدمة لارتكاب الحرام. كل هاي الصور عند المصنف شنو؟ غير جائز. ارتكاب الكل عند المصنف غير جائز مطلقا، في جميع الصور لا يجوز، لكن استحقاق العقاب يختلف. الصورة الأولى استحقاق العقاب موقوف على ارتكاب الكل، في الصورة الثانية موقوف على مصادفة الحرام ولو لم يرتكب الكل، في الصورة الثالثة ما موقوف لا على ارتكاب الكل ولا على مصادفة الحرام. لماذا؟ لحرمة التجري. الثانية، التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الغير المحصورة في بيان معيار وضابط كون الشبهة محصورة أو غير محصورة. ما هو المعيار في ذلك؟ ما هو الميزان؟ قال: اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصورة وغيره، فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك أن المرجع فيه إلى العرف. أحالوه على شنو؟ العرف. العرف شي يقول، يقول هاي محصورة يلحقها حكم المحصور، هاي غير محصورة يلحقها حكم غير المحصور. وكأن المحصور وغير المحصور عنوانان وردا في ماذا؟ في الأدلة الشرعية. واضح. فحينئذ يحكم في فهمها من في فهمه ماذا؟ العرف. بينما المحصور وغير المحصور لم يرد في شيء من الأدلة عنوان المحصور وعنوان غير المحصور. إلى العرف، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنه يعسر عده لا ممتنع عده. مرجع فيه إلى العرف بهذا المعنى فسر في كلماتهم، بمعنى أنه ما يكون غير محصور عند العرف بمعنى أنه شنو؟ يعسر عده، يصعب عده، مو ما يمتنع عده، لأنه كل عدد مهما فرضناه كثيرا هو لا يمتنع عقلا شنو؟ عده. لا، يقولون مقصودنا مو الامتناع، وإنما مقصودنا الصعوبة والعسر في ماذا؟ في عده. فكل عدد يصعب عده هذا يدخل الشبهة في الشبهة غير المحصورة. قال: بمعنى، فما كان غير محصور في العادة بمعنى أنه يعسر عده لا ممتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحاصر. هذا هو الميزان، هذا هو المعيار. المعيار هو العرف لكن بهذا المعنى، بمعنى أنه ما يصعب عده يلحق الشبهة بالشبهة الغير المحصورة. وفيه المصنف يشكل على هذا الميزان، يقول: مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد على الإجماع المنقول إلى آخره. هذا اللي أشرنا إلى بأن هذا الميزان إنما يتجه إذا كان عنوان الشبهة الغير المحصورة وارد في دليل. واضح. إذا كان وارد في دليل، يعني كان دليل وجوب الاجتناب، واضح، او عدم وجوب الاجتناب، كان دليله هو ماذا؟ هو دليل لفظي يقول يجوز ارتكاب اطراف الشبهة الغير المحصورة، فنرجع للعرفي ونحكم العرفي فهم معنى الدليل ومعنى هذا العنوان ومعنى هذا اللفظ. واضح. وهذا غير موجود الا في الاجماع، يعني ما عندنا دليل على جواز الارتكاب يرد فيه عنوان وكلمة الشبهة الغير المحصورة إلا شنو؟ من الإجماع، لأن الدليل عمدته هو الإجماع والعاقل، مو واضح. الإجماع هو دليل ورد فيه كلمة الشبهة الغير شنو؟ المحصورة. فإذا كان الدليل والمدرك هو الإجماع أو ما يشبه الإجماع حينئذ قد يصح هذا الشيء الذي يقولوه من أننا نرجع في ذلك علما إلى العرف. أما إذا كان الدليل العقل وأمثاله فلا معنى لذلك، لأن العقل لا يحكم على العنوان، وأن العقل عنده مناطات وملاكات على ضوئها يقول بجواز الارتكاب أو عدم جواز ماذا الارتكاب، مو على العنوان. مثلا العقل يقول إذا كانت بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فيجوز الارتكاب مثلا، واضح. أو يقول إذا كانت الأطراف بحيث من الصعب جدا يقع الإنسان في العسر والحرج فيما إذا قلنا له لا ترتكبها كلها، حينئذ يجوز ارتكاب شنو البعض ما عدا عنوان الشبهة الغير المحصورة. قال مضافا هذا هو الإيراد إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور، أو على تحصيل الإجماع، مو الإجماع منقول، إحنا نحصل الإجماع، إحنا نحصل الإجماع، مو نعتمد على نقله، على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة. احنا نحصل الاجماع مين؟ من اتفاق جماعة من العلماء عبروا بهذه العبارة يجوز ارتكاب اطراف الشبهة الغير المحصورة. الكاشف هذا التعبير في كلمات الفقهاء عن اناطة الحكم في كلام المعصوم عليه السلام بها يعني شنو؟ بهذه العبارة بالشبهة الغير المحصورة، حينئذ نقدر نرجع المن للعرف. المهم أن يكون عنوان الشبهة الغير المحصورة وارد في ماذا؟ وارد في الدليل، سواء كان إجماعا منقولا أو إجماعا ماذا؟ محصلا. هذا أول إيراد. الثاني مضافا إلى هذا أن تعسر العد غير متحقق. يقول الإشكال الثاني وهذا أنه هم عندهم أوضح مصداق وأوضح مورد وأوضح مثال للشبهة غير المحصورة وما بلغ عدد أطراف الشبهة ألف. يقول واضح أن هذا الميزان لا ينطبق فيها، لأن الألف لا يصعب عدها ولا يتعسر ماذا عدها، ليس في عدها عسر ولا في عدها صعوبة، واضح. فإذا ما معنى أنهم يقولون أنها شبهة غير محصورة ومن جهة يقولون بأن الميزان هو صعوبة العاد وعسر العاد، والحال أنه في هذا المورد الذي لا إشكال في كونه غير محصور لا يصعب العاد ولا يعسر ماذا العاد، أن تعسر العاد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسرا، واضح. هذا الإشكال الثاني. يقول بعضهم حاول أن يصلح الوضع ويدفع الإشكال الثاني فقال أن مقصودهم يصعب عده، مو يصعب عده مطلقا وإنما يصعب عده في فترة قصيرة من الزمن، هذا هو المعيار. كل عدد يصعب عده في فترة قصيرة هذا يدخله في الشبهة الغير المحصورة. قال وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير، والالف يصعب عدها بزمان قصير، قصر الزمان وهذا هم ما حدد قد زمان قصير، يعني دقيقة نص دقيقة اقل اكثر عما محدد. قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الارشاد بعد ان ذكر ان غير المحصور من الحقائق العرفية، حقيقة عرفية يرجع بها إلى العرف، أن طريق ضبطه طريق ضبط ذلك أن يقال لا ريب أنه إذا أخذ أو أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالألف مثلا، إذن ألف هو مرتبة العليا عندهم، قطع بأنه مما لا يحصر ولا يعد عادة. هذا قطعا هو يصعب عدة يعسر عدة لعسر ذلك، شوف التعليل هذا محل الشاهد، لعسر ذلك في الزمان القصير. فإذا المناط ليس هو صعوبة العد مطلقا وإنما صعوبة العد في الزمان القصير، فيجعل طرفا يقول هذا نخليه على كتر، هذا المرتبة العليا من هالجهة، هذا لا إشكال في كونه غير محصور، ويؤخذ مرتبة أخرى الدنيا جدا كالثلاثة ثلاثة يقطع بأنها محصورة قطعا هذه محصورة. لماذا؟ لسهولة عدها في الزمان اليسير. كرر العبارة يسير هذا عمات مشاهد آخر هذا من أجل إذا ذاك قطعا غير محصور هذا قطعا شنو محصور. ما بينهما يقول وما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الأول ألحق به جرى مجرى الألف في صعوبة عده في زمان قصير يلحق بالألف يكون غير محصور وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني ألحق به يعني ما كان عده شنو في زمان قصير سهلا ليس صعبا يلحق بالشبهة المحصورة ألحق به وما يعرض فيه الشك تبقى أعداد شنو في الوسط من يدري نلحقها بهذا الطرف أو شنو أو بهذا الطرف يعرض على القوانين والنظائر يعني يعرض على قوانين ساشن القوانين شنو المقصود مو هذا قوانين التي تجعل لمعرفة العسر والشنو واليسر يرجع إلى لتحديد أن هذا يعسر عده وما يعسر عده والنظائر يعني نظائر ذلك في الأمثلة أخرى يكون العسر فيها واضحا أو اليسر فيها شنو واضحا فهذا أيضا نلحقها بنظائرها ويرجع فيه إلى الغالب واضح يرجع فيه إلى الشنو إلى الغالب يعني يرجع فيه إلى الغالب غالب على الظن كما سيوضحه هو مقصود هذا ما يغلب على ظن أنه ملحق بهذا الطرف اللحق به يعني نعمل بالظن في استحالة ما يغلب على ظن أنه ملحق بهذا الطرف نلحقه به ويعمل على ويرجع فيه إلى الغالب فإن غلب على الظن هذا الشاهد على أن مقصوده من الغالب هو الغالب شنو على الظن فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فذاك فنعمل بالظن واضح تبقى بعض الوسائط اللي حتى ظن ما بيها أصلا نبقى متحيرين شك عندنا قال وإلا يعني لم يحصل ظن بالإلحاق عمل فيه بالاستصحاب عمل فيه بماذا بالاستصحاب شنو مقصوده بالاستصحاب سيجي هل مقصود استصحاب عدم جواز الارتكاب هل مقصود استصحاب جواز الارتكاب هل سيجي الحديث عنه الى ان يعلم الناقل وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا في ابواب الطهارة والنكاح وغيرهما يعني ماكو لو هاي المراتب كلها لو اكو قطع بالحاق بهذا الطرف وبهذا الطرف وضوح او اكو ظن او اكو شنو شك وكل الحالات خلى لها علاج قال اقول المصنف يقول وللنظر فيما ذكره قدس سره مجال اما اولا فلان جعل الالف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاسناد من لزوم العسر في الاسناد اول شيء يقول بانه هاي مسألة اللي اخذها مصادرة ان الالف قطعان هو شنو هو من غير المحصور يقول هذا مسألة الالف وجعلها من غير المحصور بنحو الجزم واليقين هاي مو واضحة باعتبار انهم هم عللوا عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بأنه يلزم من الاجتناب العسر والحرج واضح لماذا لا يجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة لأن لزوم الاجتناب عن الجميع يلزم منا العسر والشنو والحرج يقول هذا ما ينطبق على الألف بقول مطلق بحيث نطلق القول بأن الألف هي شبهة غير شنو غير محصورة تختلف باختلاف الموارد الألف في بعض الموارد المصنف يقول بأنه قد يكون الاجتناب عن كل الألف أمر يسير وأمر سهل وليس فيه أي عسر وأي شنو حرج كما يمثل في مثال يقول إذا كان في بيت واحد عدة مثلا وعلم بنجاسة جزء من سقطت قطرة دم في أحد أجزاء هذا البيت الكبير. يقول هذا البيت إذا قسمناه إلى أجزاء قد يكون نسبة يعني الأطراف العلم الإجمالي قد تبلغ شنو 1000، لأنه يحتمل سقوطه في هذه البقعة في هذا السنتين من الأرض، في ذاك السنتين، في ذاك السنتين، وهكذا. مش قد يصير الأطراف 1000، بل أكثر من 1000 يصير في البيت العادي. الاجتناب عن هاي الأطراف شنو بيعسر بيحرج، ما بيعسر، يترك الصلاة في هذا البيت ويصلي في مكان شنو آخر. واضح الاحتياط في هذا المقام ليس فيه أي عسر وأي حرج. فالمسألة جعل الآلف شبه غير محصورة بقول المطلق وعلى الإطلاق هذا مو صحيح. قال أما أولا فلأن جعل الآلف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب، فإن إذا فرضنا بيتا 20 ذراعا في 20 ذراعا وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه، نسبته إلى البيت نسبة الألف إلى شنو؟ إلى الواحد، أو الواحد إلى الألف. فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت آخر؟ وأي فرق بين هذا الفرض، هذا مثال البيت، وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشنو الشبهة؟ لأنه إذا علم بنجاسة ذراعين معناه أنه أطراف العلم الإجمالي إيش قد يصير؟ ما أدري، قسم 400 على 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 ذراعين يصير إيش قد؟ 20. فأطراف الشبهة صار 20 20، خب ما بيها شبهة محصورة بلا أشكال. يقول شنو الفرق بين هاي الشبهة وذاك المثال؟ هناك نقول بأنه يعسر الاحتياط فيجوز الارتكاب، هنا نقول لا، لا يعسر الارتكاب فيجب الاجتناب. أي فرق بينهما؟ وهذا في كل منهما إما أن يكون الاحتياط متعسر وإما أن يكون الاحتياط غير شنو؟ غير متعسر. حيث أنه في إذا افترض من النجاسة أطراف النجاسة وعبارة عن ذراع أطراف العلم الإجمالي صير شبه محصورة يجب الاجتناب، مو يجب الاجتناب ولا يجوز ارتكاب البعض. لماذا؟ لأن اجتناب الجميع ممكن ومتيسر وليس فيه صعوبة فيجب الاحتياط. نفس الكلام نقوله في ماذا؟ في مثال شنو؟ في مثال ما يصح السجود على، هناك أيضا الاحتياط ممكن وليس فيه صعوبة، فينبغي أن نلتزم بعدم جواز شنو الارتكاب في كل منهما. بلي لا لا، تعليلهم يقول لا، طبعا النظر عن ضابطة، هم استدلوا على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بأن الاجتناب يلزم منه شنو؟ العسر والحرج. إيجاب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي الكبير يوقع المكلف في العسر والحرج، وجعلوا الألف مثال لذلك. المصنف يقول مو دائما الألف يلزم من اجتنابه شنو؟ العسر والحرج. قال مما بلي، وأي فرق بين هذا الفرض وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه، منه يعني من البيت، أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة؟ فإن سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا، كما في مثال ما يصح السجود عليه، وبين كونه شنو كثيرا كما في مثال الذراع. واضح بالنتيجة هو بيت واحد، لو يعسر الاجتناب عنا لو ما يعسر الاجتناب عنا، أطراف الشبهة أطراف الشبهة قليلة وكثيرة ما يأثر. وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام يبلغ 1000 حبة، كيلو من طعام يبلغ 1000 حبة بل أزيد، يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها، فإن جعل هذا من غير المحصور ينافي شنو التعليل اللي مذكور من أنه يجوز الارتكاب ولا يجب الاجتناب، لان في الاجتناب شنو عسر وحرج. اي عسر واحد في ان يترك واحد اكل كيلو تمن او كيلو حنطه.
قال فان جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصه فيه بتعسر الاجتناب،
هذا اولا.
وثانيا فلان ظن الفقيه بكون العدد الى اخره لا دليل على،
لا دليل على اعتبار الظن الحاصل للفقيه بالحاق ما توسط بين العددين بهذا او بماذا او بها مقال. فان غلب على ظنه الحاقه بهذا يلحق، ان غلب على وهكذا. شنو الدليل على اعتبار هذا الظن؟ واضح، بحيث يعتمد عليه الفقيه في الحاقه بالشبهه غير المحصوره ويفتي بجواز شنو؟ بجواز الارتكاب. ما الدليل على حجيه هذا الظن؟
قال واما ثانيا فلان ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحاصر او مجرى غيره لا دليل عليه، يعني مقصوده لا دليل على اعتباره، هذا مقصوده. واضح، يعني لا دليل على حجيته وعلى اعتباره. واما ثالثا يجي الى مسألة الاستصحاب، وقال انه هذا اللي حتى ظن ماكو به يرجع به الى الاستصحاب حتى يعلم الناقل. واضح، يقول شنو مقصوده من الاستصحاب؟ اذا مقصوده استصحاب الجواز والحيل
اذا كان مقصود استصحاب الجواز فالاشكال فيه واضح، لانه احنا نستصحب الجواز على اي اساس؟ والحال ان المقتضي لوجوب الاجتناب موجود، فالمناسب ان نستصحب ماذا؟ وجوب الاجتناب، مو ان نستصحب جواز الارتكاب. بعبارة اخرى ان الدليل الدال على وجوب الاجتناب واضح عن جميع اطراف الشبهة بنفسه موجود في الشبهة المحصورة وفي الشبهة غير المحصورة بلا فرق بينهما. اي فرق بين الشبهة المحصورة والشبهة المحصورة في الدليل العقلي الذي يدل على وجوب شنو؟ وجوب الاجتناب، وهو عبارة عن دليل حرمة الحرام الواقعي بضميمة حكم العاقل بلزوم المقدمة شنو؟ العلمية. هذا هو الدليل على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، وهو بنفسه قائم في الشبهة غير المحصورة، لأننا نعلم بحرمة الشيء وبوجود الحرام في أطراف الشبهة غير المحصورة، والعقل يحكم بماذا؟ بأن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. غاية الأمر أن هذا المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة لم يقترن بالمعنى فأثر أثرا وحكمنا بوجوب شنو؟ الاجتناب. هذا المقتضي في الشبهة الغير المحصورة منع منه مانع، شنو هو المانع؟ هو كون الشبهة غير محصورة. إذن في كل شبهة نشك في أنها محصورة أو غير محصورة معنى أننا أحرزنا وجود المقتضي لماذا؟ لوجوب الاجتناب. وإنما شكنا في ماذا؟ في المانع، في أنها هل هي غير محصورة حتى تكون مانع من تأثير المقتضي في المقتضى، من تأثير الدليل العقلي في وجوب الاجتناب، أو لا هي غير، هي محصورة. هل هناك مانع يمنع من تأثير الدليل في وجوب الاجتناب أو لا؟ الأصل شنو؟ الأصل عدم المانع مع إحراز المقتضي. إذا شككنا في المانع الأصل شنو؟ عدم المانع مع إحراز المقتضي. فإذا المناسب في المقام أن نرجع لاستصحاب ماذا؟ استصحاب المقتضي، استصحاب وجوب الاجتناب، لأن ما ندري أن أكو مانع يمنع منا أو لا. الأصل أنه ماكو مانع، أكو مقتضي. فإذا ما علمنا بالمانع، عدم العلم بالمانع يكفي في تأثير المقتضي في ماذا؟ في المعلول. واضح اللي يقوله؟ فالمقتضى القاعدة في المقام أن نرجع لمن؟ الاستصحاب وجوب الاجتناب، نستصحب بقاء المقتضي، نجيب المقتضي ونقول بأنه هنا لا يوجد مانع لأننا لا نعلم بالمانع، ويكفي عدم العلم بالمانع في تأثير المقتضي في وجوب الاجتناب.
قال: وأما ثالثا فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك إلى الاستصحاب حتى يعلم الناقل، لأنه إن أريد به استصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر من كلامه المصنف يفهم من كلامه هو استصحاب الحل والجواز، ففيه أن الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور وهو وجوب المقدمة العلمية بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين المشتبهات قائم بعينه في غير المحصور، نفس الوجه ونفس المقتضي، والمانع غير معلوم. شنو هو المانع؟ وهو كون الشبهة غير محصورة، هذا اللي يمنع من تأثير الدليل في وجوب الاجتناب. هذا مو معلوم في المقام لأنها شك في أنها محصورة أو شنو أو غير محصورة بحسب الفرض. والمانع غير معلوم فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب من أن المقتضي لوجوب الاحتياط إلى آخره. بل إلا إذا شنو؟ إذا قلنا بأن المقتضي لوجوب الاحتياط هو أساسا مختص بالشبهة المحصورة ولا يشمل الشبهة شنو؟ غير المحصورة، بأن نعتمد في عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة على الدليل الخامس. الدليل الخامس يقول بأن احتمال الضرار احتمال الطباق المعلوم بالإجمال على الطرف في الشبهة الغير المحصورة احتمال شنو؟ ضعيف ما يعتنى به عقلا عقلائيا وعرفا، واضح. فإذا كان ما يعتنى به فحينئذ دليل المقدمة العلمية ما يجري به، لأن دليل المقدمة العلمية شنو هو؟ هو عدم جواز شنو؟ وجوب دفع الضرر المحتمل، هذا دليل المقدمة العلمية. لماذا يجب ترك هذا مع عدم علمك بأنه حرام؟ لماذا يجب تركه؟ لأن في ارتكابه احتمال شنو؟ العقاب. فيجب دفع العقاب المحتمل، اترك هذا واترك باقي الأطراف. لكن هذا شو وقت؟ عندما يكون الضرر محتملا احتمالا عقلائيا في الشبهة الغير المحصورة مع كثرة الأطراف لا يكون احتمال الضرر احتمال عقلائي، احتمال ضعيف جدا ما يعتني به العقلاء. إذا العقل ما يحكم بوجوب دفع مثل هذا الضرر المحتمل، فلا يجب تركه من باب المقدمة العلمية. فإذا يبطل دليل وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة، إذا ماكو مقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة الغير محصورة. إذا ماكو مقتضي حينئذ وشككنا في أن هاي الشبهة محصورة أو لا، يعني بيها مقتضي لوجوب الاجتناب أو شنو أو ما بيها، فالشك في المقتضي يصير مو في المانع كما صور أولا. إذا الشك في المقتضي الاستصحاب شنو؟ عدم المقتضي، استصحاب عدم وجوب الاجتناب، واضح. قال: إلا أن يكون نظره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلة عدم وجوب الاجتناب من أن المقتضي لوجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود، فالمقتضي غير موجود في الشبهة الغير المحصورة، وحينئذ فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها إلى الشك في وجود المقتضي. أنا أكو مقتضي لوجوب الاجتناب أو ماكو؟ هل الشبهة محصورة حتى يكون بها مقتضي لوجوب الاجتناب أو غير محصورة حتى ما يكون بها مقتضي أصلا؟ في وجود لا شك في وجود المقتضي للاجتناب، ومعه يرجع إلى إصالة الجواز، إصالة عدم وجوب الاجتناب، يعني عدم المقتضي، إلا إذا كن نظر هذا. يقول: لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل. الدليل الخامس تأمل فيه المصنف في ذيل الدليل الخامس. قال: فتأمل، وقلنا أنه إشارة إلى من؟ إلى أنه العاقل لا ما يفرق بين الاحتمال الضعيف للضرر والعقاب وبين الاحتمال شنو القوي. في كل منهما يقول يجب دفعات، في كل منهما تجري المقدمة العلمية، فإذا في كل منهما يكون المقتضي شنو تاما، فالشك في المقام يكون شكا في المانع لا في المقتضي. لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل، فالأقوى وجوب الرجوع مع الشك إلى إصالة الاحتياط لوجود المقتضي وعدم المقصود، يعني عدم العلم بالمانع هذا مقصوده، ولا ماكو علم بعدم المانع حقيقة. المفروض احنا نشوف ان الشبه محصورة او شنو او غير محصورة، وانما عدم العلم بانها شنو بانها غير محصورة وعدم العلم بالمانع. وصلى الله على محمد.